بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اقتفى أثره واتبع سنته إلى يوم الدين، ما بعد. قال العلامة صديق حسن خان رحمه الله: وقت إخراج صدقة الفطر. هنا وقفنا هكذا. طيب، قال: والوجوب على سيد العبد ومنفق الصغير ونحوه، ويكون إخراجها قبل صلاة العيد. قال: والوجوب على سيد العبد ومنفق الصغير ونحوه، ويكون إخراج، هذا قد مر معنا الكلام عليه، على من تجب الزكاة؟ على من تجب عليه النفقة. فالزوج تجب عليه النفقة، تجب عليه النفقة على زوجته هكذا، وعلى ولده، وإذا كان أبواه عنده يجب أن ينفق عليهما، فيخرج زكاة الجميع، يخرج زكاة الجميع. ويكون إخراجها قبل صلاة العيد من حديث ابن عمر في الصحيحين وغيرهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر بزكاة الفطر أن تؤدى قبل خروج الناس إلى الصلاة. والمقصود بالصلاة هنا إيش؟ صلاة العيد، قبل أن يخرج الناس إلى صلاة العيد، يعني أفضل وقت لها بين صلاة الفجر وصلاة العيد لمن استطاع على ذلك، ولا تؤخر عن صلاة العيد. ويجوز أن تفرد ليلة العيد، وأيضا على قول جماعة من أهل العلم يجوز أن تفرد قبل العيد بليلتين، يعني يوم 28 في الليل، ليلة 29 يخرج، و 29 وليلة العيد. قبل صلاة العيد تخرج، قبل صلاة العيد، لكن الأيام هذه يصعب، يصعب هذه الأيام، إلا إذا كان الفقراء بجانبك، إذا عندك كثير فقراء وتعدها من قبل، وانت خارج المصلى تخرج للفقير ثم تذهب إلى المصلى، هذا أفضل وقتها. قال: في دليل على وجوب الإخراج في ذلك الوقت. الوجوب لأنه خلاص آخر الوقت. وأخرج أبو داود وابن ماجه والدارقطني والحاكم وصححه عن ابن عباس مرفوعا بلفظ: فمن أداها قبل الصلاة فهي زكاة مقبولة، ومن أداها بعد الصلاة فهي صدقة من الصدقات. صدقة عامة، ما هي الزكاة المفروضة. وهذا يدل على أنها لا تجزئ بعد الصلاة، لأنها حينئذ صدقة كسائر الصدقات التي يتصدق بها الإنسان، وليست بزكاة الفطر. وقال في المصوى: السنة عند أهل العلم أن يخرج صدقة الفطر يوم العيد قبل الخروج إلى الصلاة، ولو عدلها بعد دخول رمضان يجوز، ولا يجوز تأخيرها عن يوم الفطر عند بعده. وقال أحمد: أرجو أن لا يكون به بأس. وفي سفر السعادة: وظاهر هذه الأحاديث أنها بعد الصلاة لا تجزئ، وهو كما قال. أما من قال أنها قضاء، تجزئ قضاء، فحديث ابن عباس يرد عليه، حديث ابن عباس هذا، فهي صدقة من الصدقات. وأما كونها يجوز أن تخرج قبل اليوم، قبل هذا اليوم، يعني من مجرد هلال، رؤية هلال رمضان يبدأ وقت إخراج الزكاة عند بعضهم. قالوا بعض العلماء قال: ما يجوز قبل إعلان العيد أو قبل رؤية هلال شوال، لكن ابن عمر أخرجها قبل ذلك، صحابة أخرجوا قبل ذلك، قبل رؤية الهلال، فيجوز من الليلة 28 من يوم 28 أن تخرج هذه الزكاة، خاصة إذا كان الفقراء يبعدون عنك، وأكثر الناس اليوم ما يتحرى، يقول خلاص يريح نفسه كسلان، كثير منهم كسول، إيش يفعل؟ يعطي الجمعية، يقول خلاص هم يتبرعون يعرفون. وبعضهم ايش يفعل؟ يكون هناك عند صاحب الزكاة في الشارع عنده ما شاء الله كثير رزق، وكثير عنده حجات وهكذا، وناس يأخذوها منه ويرجعوها يبيعوها هكذا. فحاول الإنسان يتحرى الفقير العفيف، الفقير أو المسكين العفيف. قال: من الذي تجب عليه صدقة الفطر؟ ومن لا يجد زيادة على قوت يومه وليلته فلا فطرة عليه، لأنه إذا أخرج قوت يومه أو بعضه قوت يومه أو بعضه كان مصرفا لا صارفا، كان مصرفا يعني هو الذي حينئذ من يستحق أن يصرف له زكاة الفطر لا صارفا، لقوله صلى الله عليه وسلم: أغنوهم في هذا اليوم. أخرجه البيهقي والدارقطني من حديث ابن عمر، قال الشيخ الألباني: سنده حسن كما في الإرواء. قال: فإذا ملك زيادة على قوت يومه أخرج الفطرة إن بلغ الزائد، إن بلغ الزائد قدرها، يعني صاح على الواحد. ويؤيد تحريم السؤال على من ملك ما يغديه ويعشيه، يعني يؤيده، قال ويؤيده تحريم السؤال، يؤيد هذا الضابط وهذا المقدار وهذا الحد، أن من ملك قوت يوم وليلة لا يجوز له أن يسأل. كما أخرجه أحمد وأبو داود من حديث سهل بن الحنظلية مرفوعا، لأن النصوص أطلقت ولم تخص غنيا ولا فقيرا. قال: هذا أغنوهم في هذا اليوم حديث ضعيف. فيقول هنا يعني لم تخص غنيا ولا فقيرا، ها في الإرواء كما في الإرواء، نعم حسن في الذي قبله، الذي قبله الحسن، أما هذا ضعيف. الذي أغنوهم في هذا اليوم لا لا أنا أخطأت في قولي، قرأت التعليق الأول قولي حسن، هو حسن على حديث فمن أدها قبل الصلاة، أما حديث هذا أغنوهم في هذا اليوم حديث ضعيف في الإرواء. طيب، فيكون هنا يعني المقرر مثل ما قرر بالأمس، أنه إيش؟ أن من ملك قوت يوم وليلة وفاض على ذلك مقدار الزكاة فإنه يخرج الزكاة، فمن لم يملك هذا لا تجب عليه الزكاة، تسقط عنه، تسقط عنه. طيب، إنسان ما عنده، جاء في ليلة العيد ما شاء الله جابوا له زكاة مليان، فاض عنده الزكاة، جابوا له مثلا كيس من أبو 40 كيلو رز، من أبو 40 كيلو، فهذا يكفيه وزيادة هكذا يخرج الزكاة. قال: وقد أخرج أحمد وأبو داود عن عبد الله بن ثعلبة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: صدقة الفطر صاع تمر أو صاع شعير على كل رأس، أو صاع بر أو قمح بين اثنين. وهذا يؤيد، هذا من الأحاديث التي المرفوعة من أن القمح يعني نصف صاع، يكون نصف صاع، ولكن كما سمعتم من أهل العلم من ضعف جميع الأحاديث المرفوعة منهم شيخنا ربيع، وقال إنما هذا بعض الصحابة اجتهدوا لما جاءت الحنطة من الشام. قال: قمح بين اثنين، صغير أو كبير، حر أو عبد، ذكر أو أنثى، غني أو فقير، أما غنيكم فيزكيه الله، وأما فقيركم فيرد الله عليه أكثر مما أعطى. وقد وقع الخلاف في تقدير ما يعتبر في وجوب زكاة الفطر، فقيل ملك النصاب، وقيل قوت عشر. أقول التقدير بقوت أظن عشر، قوت عشر أو عشرة، أظن في هنا سقط. عندك إيش في الطبعة؟ أنت ما تتابع؟ لا أحد يتابع عندكم؟ طيب أقول التقدير بقوت 10 أيام محض رأي، ليس عليه أثارة من علم، وليس هو أيضا على أسلوب مناسب باعتبار محض الرأي، فإن الرأي إذا لم يكن له علة معقولة سائغة في العقل مقبولة في الطبع فهو مردود عند أهل الرأي. وقد ورد ما يدل على أن الفقير كالغني في الفطرة، ففي حديث ابن أبي شعيب عند أبي داود بلفظ غني أو فقير، ويؤيد حديث ابن ثعلبة المتقدم، لأن المراد أن الله يرد عليه من العوض خيرا مما أخرجه. قال بضم الصاد وفتح العين والقهرمانتين، وهو عبد الله بن ثعلبة بن أبي شعيب، ويقال ابن شعيب، ويقال ثعلبة بن عبد الله بن شعيب، ومن هذا تعرف خطأ الشارع في قوله ويؤيد حديث ابن ثعلبة المتقدم، فإن الحديثين هما حديث واحد ولكنه وهم رحمه الله. وقال وأيده ظنهما اثنين. وقال مالك والشافعي وعطاء وأحمد بن حنبل وإسحاق إنه يعتبر أن يكون مخرج الفطرة مالكا لقوت يومه وليلته، والظاهر أن من وجد ما يكفيه ومن يعود ليوم الفطر ووجد صاعا زائدا على ذلك أخرجه، لحديث أغنوهم عن الطواف في هذا اليوم، أخرجه البيهقي والدارقطني عن ابن عمر مرفوعا، وأخرجه ابن سعد أيضا في الطبقات من حديث عائشة وأبي سعيد. فظاهر قول أغنوهم أنهم يصيرون أغنياء إذا نالوا ما يكفيهم في يومهم، والمراد أنهم أغنياء عن الطواف، يعني ما يسألون الناس في ذلك اليوم، يسعدون يفرحون بفرح الناس، يفرحون ويأكلون ويشربون دون أن يسألوا أحدا، أنهم يصيرون أغنياء إذا نالوا ما يكفيهم في يومهم، والمراد أنهم أغنياء عن الطواف، وأن الغني في الفطرة من استغنى عن الطواف في يومه، والفقير من افتقر إلى الطواف في يومه، فيكون الوجوب متحتما على من وجد ما يغنيه في يومه مع زيادة قدر ما يجب عليه من الفطرة، ويكون مصرفها من لم يجد ذلك، لا كما قالوا إن مصرفها مصرف الزكاة. عرفتم الآن ما هي مصارف الزكاة؟ 8 الأصناف المعروفة في الآية هكذا. وهنا قال المقصود بالمصرف هم ما جاءت هذه الأدلة، ما جاء ما يقرر بهذا الكلام من أنه الفقير أو المسكين فقط الذي يحتاج في ذلك اليوم هو المصرف فقط. ولحديث ابن عباس رضي الله عنه طعمة للمساكين وطهرة للصائم، قال طعمة للمساكين، ويؤيد أنه طعام ما يخرج نقود، يخرج طعام، وهذا يدل على أنه أن وجوبها وجوب إخراجها طعام يدل على أنه للمساكين فقط، فيكون مخرج زكاة الفطر غير مخرج زكاة المال، إنما هو أخص للفقراء والمساكين فقط. لذلك قال ومصرفها مصرف الزكاة، لكونه صلى الله عليه وسلم قد سماها زكاة، كقوله فمن أداها قبل الصلاة فهي زكاة مقبولة، وقول ابن عمر إن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر بزكاة الفطرة وقد تقدم، ولكنه ينبغي تقديم الفقير للأمر بأغنيائهم في ذلك اليوم أو بإغنائهم في ذلك اليوم، فما زاد صرف في سائر الأصناف. وقال في سفر السعادة وكان يخص المساكين بهذه الصدقة ولا يقسمها على الأصناف 8، ولم يرد بذلك أمر أيضا، وبه قال بعض العلماء ويجوز الصرف الأصناف 8 بل خص بها المساكين، وبه قال بعض العلماء ويجوز، أظن كلمة ساقطة، ولا يجوز الصرف الأصناف 8 بل، لأنه بل للإضراب، بل خص بها المساكين، وهذا هو الأقرب، وهو ما رجحه ابن القيم رحمه الله من أن زكاة الفطر ليست للأصناف 8 كلهم، وإنما هي للفقراء والمساكين لحديث ابن عباس الذي تقدم ذكره، طهرة للصائم وطعمة للمساكين، والله أعلم. يجوز إذا كان الفقير يقول من أقربائك هل يجوز أن تخرج لهم؟ نعم يخرج يخرج هو الأقرب وهو الأولى. يقول هل يجوز أن تخرج الزكاة من بلد إلى بلد آخر؟ زكاة الفطر الأصل أنها لا تخرج، الأصل أنها تكون لفقراء البلد، فإذا لم يكن في البلد فقراء أو يظن أن الفقراء سيغنون في هذا اليوم لكثرة من يخرج وقلة الفقراء، والبلد الآخر كثرة الفقراء وقلة الأغنياء، فحينئذ تنقل إلى البلد الآخر، تنقل إلى البلد الآخر. ها؟ ها؟ اللي جاء للعمرة يخرج في بلده، يخرج في بلده، يوكل من يخرج عنه في بلده، لأنه أعلم بالفقراء الذين في بلده.
إذا جاءتك زكاة قبل العيد وخرجت منها،
قال جاءتك زكاة قبل العيد وهل يجوز أن تخرج من الزكاة التي جاء؟ نعم، أنت ملكتها، أنت ملكت ما جاء إليك، صرت مالكا له، فيجوز حينئذ أن تخرج من هذا أو من الذي ادخرته. أي نعم يجوز أن تخرج منه. بقي شيء
قولك في رب الملائكة
سبوح قدوس، ما كنت أنا رب الملائكة. والله هذه الزيادة جاءت في الحديث وأعلت بالشذوذ، يعني في دعاء الوتر سبحان الملك القدوس سبحان الملك القدوس، وكان يمد بها صوته في الثالثة سبحان الملك القدوس، في بعض الروايات رب الملائكة والروح، فهذه الزيادة أعلت بالشذوذ والله أعلم، والثابت بدونها. عندك شيء أبو أنس؟ أي إيش أقول أنا؟ ما له؟ لا سبحان إيش قلت أنا؟ أي سبحان من القدوس الحديث؟ أي نعم، هذا سبوح قدوس رب الملائكة والروح، دعاء الركوع والسجود، في الركوع والسجود. أما الوتر سبحان الملك القدوس سبحان الملك القدوس، ويمد صوته بثالثة سبحان الملك القدوس، والله أعلم. وصل ها؟ يمد، نعم يمد بها صوته. فأنا أطبق السنة ونسأل الله أن يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال، والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. Yeah.